بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم نعم الله تعالى علينا ولطفه بنا أنه رب ستير يحمي عبده ولا يفضحه ولا يغزي، أليس بديعا قول أبي العتاهية: هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح؟ أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. وكما قال ابن القيم في النونية: وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. لكن البعض سامحهم الله أصبح همه وشغله تتبع عورات الناس وفضحهم، بل إن البعض منا قد يصل إلى أنه هو من يفشي ما ستر الله منه، وقد يتفاخر بمعصية الله علنا أمام الناس. الستر هو موضوعنا في هذه الحلقة مع ضيف مبارك وداعية مبارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا أستاذ عقيل، الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا سعيد بك وسعيد بهالقناة التي لي معها يعني تاريخ وحبه وفاء، وسعيد أيضا بالأهل الجمهور المبارك أهل قطر.
عزيز وغالي إن شاء الله. الله يحفظك الشيخ.
الله يحفظك.
قبل أن نبدأ موضوع الستر، نبي يعني نسلب أن كل منا خطأ. يعني بعض الناس يقول مثلا هذا الشخص لا ما ممكن يخطأ، أو هذا مثلا وصل مرحلة من التقى ولا مرحلة من العلم. يعني مسألة الخطأ وارد من الكل، هذا صحيح؟
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطأ، وخير الخطأين التوابون. وقوع الخطأ من الإنسان سواء كان الخطأ في أمور العبادات مثلا، أو في أمور تتعلق بالشهوات والوقوع فيها، أو في التعامل مع الآخرين، أو ربما بعض الأمور التي تتعلق بالأخلاق. واحد غضب أحيانا وصرخ على ابنه ربما في مكان عام أو في غير ذلك، أو ربما وقع في خطأ يتعلق بحفظ بعض الأشياء في جواله مثلا محرمة ولا فيها كذا، أو أخطأ في التعامل مع الناس. المقصود أن وقوع الخطأ من الإنسان أمر طبيعي، ولم يجعلنا الله تعالى يعني مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ولذلك لم يأمر الله تعالى الملائكة بأن يستر بعضهم بعضا، لأنه ما يقعون في أخطاء أصلا. فالملك إذا أراد أن يستر الملك الآخر يستره من ماذا؟ ما في معصية حتى يسترها عليه. فهناك بعض العبادات شرعها الله تعالى لنا، منها عبادة الستر، أنك تتقرب إلى الله تعالى بإمساك لسانك عن الكلام في عرض أخيك، عن فضيحته، عن حكاية ما فعل، عن نشر أخطائه. هذه عبادة تقرب إلى الله تعالى بها. أن يصبح ذكري لهذه الأمور فيه نوع من التلذذ لي، ومع ذلك أنا أمسك لساني قربة إلى الله وتعظيما لأمره. كما أن الغيبة مثلا، الناس ليش يغتابون؟ لأن فيها ذكر أشياء جديدة عليك، وربما تضحك أنت وتأنس، فهي نوع من الاستمتاع الذهني بالكلام والسواليف، وحرمها الله تعالى لما فيها من تنقص الآخرين. وبالتالي أنا لما أمسك لساني عن الغيبة تقربا إلى الله وتعظيما له، أنا أجر على هذا. النميمة أيضا نقل الكلام. أنا لما مثلا أأتي عند والدتي وأجلس معها شوي وتتكلم على زوجتي مثلا، ثم أأتي وأنقل هالكلام لزوجتي، أنا أجد متعب في الحقيقة وأنا أذكر الكلام، لأنها تتفاعل معه وتشعر أني أحبها لدرجة أني لا أرضى أن يتنقصها أحد. لكن مع ذلك هذا أمر محرم. هماز مشاء بنميم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يعذبان في قبورهما، قال: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالمقصود أن يعني كل بني آدم خطأ، لكن وقوع هذا الخطأ مني لا يعني أن تتعامل معه أنت التعامل غير الشرعي، أن تفرح به. ومثل ما قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. يعني لما ذكر الله جل وعلا حادثة الإفك بيّن سبحانه وتعالى بأن الذين نشروه من شدة نهمهم وحرصهم على نشر الخبر عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أنه خبر خاطئ وكاذب، ومع ذلك من شدة نهمهم أن بعض المنافقين أو غيرهم ممن أراد أن ينقل الكلام، بين الله سبحانه وتعالى بأنهم يتلقون الخبر بألسنتهم، يعني مع أنهم يتلقونه بأذانهم، لكن قال: تلقونه بألسنتكم، من شدة سرعة نقل الكلام، كأن الأذن ما تلحق أنه يستقر فيها حتى يصل إلى اللسان. وتقولون بفاهيكم أليس لكم به علم الآيات.
الستر يكون عن إيش بالضبط؟ هل عن الفضائح أو الستر موضوع أشمل وأعم؟
أحسنت. هو الستر طبعا في الأصل أنه عن يعني الفضائح. يعني إنسان فرضا رأى فلانا في مكان محرم مثلا، واحد سافر إلى بلد وشاف فلان طالع من كذا مثلا، من الستر عليه أن تنصحه بينك وبينه بأي أسلوب، لكن لا تبدأ تفضحه وتتكلم وتقول أنا رأيته في المكان الفلاني وغيره، إلا إذا كنت تقصد النصيحة. تأتي عند أبيه مثلا، هو شاب مثلا، وجيت عند الأب قلت والله معليش ابنك يدرس في الخارج وأنا كنت مسافر إلى هناك ورأيت ابنك خرج من كذا وهذا مكان في تعاطي مخدرات وكذا، انتبه لولدك مثلا. هذا على سبيل النصيحة. فالأصل أن الستر للأخطاء، لكن أيضا هناك بعض الأمور هي ليست أخطاء لكن الناس لا يحبون انتشارها. يعني مثلا أنا لما واحد يدخل عندي في البيت ويشرب كاس قهوة مثلا، فنجان قهوة، ثم أطلع أدخل أنا البيت بأجيب الشاي، ثم يبدأ يصور مجلسي ويقول هذا مجلس محمد العريفي، شوفوا هالما، من أذن لك يا أخي؟ صحيح أنه ليس أمرا أنا أخجل منه، لكن أيضا لا أرضى أن ينتشر صور بيتي الداخلي، أن ينتشر في الإنترنت ولا بين الناس، أنا لي خصوصية أيضا لا أرضى بهذا. أو مثلا طلع للفناء البيت للحوش بعدين قال أوه هذه السيكل حق ولده وهذه الدراجة اللي تلعب بها بنته الصغيرة، من أذن لك يا أخي أنك تصور هذه الأشياء؟ فكذلك هذا أمر مهم حقيقة، أنه أن يفهم أن الستر هو في كل ما لا يرضى الناس نشره. يعني طبيعي أن الناس جميعا لا يرضون أن ينشر عنهم مثلا ما يتعلق بالأمور اللي فيها نوع من العيب، يعني مثلا معاصي أو كذا، أو كذلك الأمور الأخرى. أنت ستفتح لما تصور مجلسي وتقول هذه الفناجين اللي وهذا التمر حقه، قد تفتح مجال الغيبة. سيقول بعض الناس ربما أوف هذا الله يهديه الشيخ كيف يعني هذا أثاثه بس بهذه الصورة، ولا ثاني يكون نظرة أخرى ويقول كيف شيخ يدعونا للزهد ويشتري أثاثا بهذه القيمة. فأنت لن تسلم من ألسنة الناس، إما مثنيا عليك أو متهما لك بالإسراف أو متهما لك بالبخل. ولذلك تجد أن الواحد أحيانا بعض الناس يطلب مثلا مقابلتي أو مقابلة أي شخص، أحيانا ما ودك تدخله بيتك، ويمكن أن تلاحظ هذا، يقول لك والله ودي أقابلك، تقول خلاص أنا أقابلك مثلا في التلفزيون ولا أقابلك في كوفي شوب ولا أقابلك، تريد أن تتخلص من لسانه إذا دخل بيتك. فلذلك الستر تراه معنى عام، الستر أن يستر الإنسان عيوب الناس فلا يفشيها ولا يظهرها، والمؤمن ستير لإخوانه. الأمر الثاني أيضا ألا ينشر عنهم ما لا يرضونهم أن ينتشر. الأمر الثالث أيضا وهو أمر مهم، أن لا يذكر ما يذكرون له من أخطاء أو من قصص. أحيانا أنا آتي مثلا إلى شخص وأقول له والله يا أخي أنا عندي مشكلة مع ابني ودني أستشيرك، فأذكر له أشياء خاصة وأن ولدي فعل كذا وقام بكذا وأمه قالت كذا، ومن الستر أن لا يفشي سري. يعني أنا جئت واثقا فيك أطلب رأيك، الأصل أن لا تبدأ تتحدث عند الناس وتقول شوف ترى ما في أحد بريء من الخطأ، أنا جاءني مرة فلان وذكر أن ولده كذا وكذا، هذه مشكلة حقيقة يبدأ يستدل بها ويظهرها وغير ذلك. فالمعنى عام حقيقة في الستر على الناس، ولعل يأتي تفصيل بيننا.
هو صرنا احنا نمهد لهالشيء هذا، يعني اصبحنا احنا صرنا ننشر هذه الامور، وامور يعني خاصة تعتبر في بيوتنا، وقد تكون من 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 اخواتنا ينشرون بحسن نية، والله يعني ممكن تحط يدها وتحط مال اشياء مثل ما يقول هم حاطينها انها ممكن تكون عادية، بس هذه ممكن تنتشر.
هذه والله يا استاذ عقيل هي فعلا مشكلة اليوم مع وجود وسائل التواصل الجديدة،
ما في شيء مستور حق
يشق شلتنا. انا مثلا في السابق احيانا ادخل عند بعض الزملاء ومجلس كذا خاص في 4-5 اخذ راحتي، مثلا تخلع غترتك تسولف تضحك تاخذ راحتك، ما هم اصدقائك اذا ما اخذت راحتك عند خاصتك وأصبحت متحفظا دائما في كل مكان، أنت برضو بشر. ثم أكتشف أن مثلا أحد الصغار ولا ربما واحد من الجالسين طلع جواله وبدأ يصور، من أذن لك يا أخي؟ من أذن لك أنك تصورني وأنا من غير قدرة مثلا، أو ربما مثلا جالس جلسة كذا ما أخذ راحتي في الجلسة؟ برضو أنا لي هيئتي، إذا أردت أن أعلن صورا لي وضع معين أريد أنه يعني أذن بنشره، لا أرضى أن تنشر سواني فيه وأنا أضحك وأعلق على فلان وكذا. فهذا أيضا أمر مهم حقيقة، أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن شيء يقع في عصره، فقال صلوات ربي وسلامه عليه لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه. بمعنى لو واحد مثلا وصل إليه رسالة فهو يقرأها، ما يجوز للثاني يأتي ويرمي مع عينه ويبدأ ينظر وش مكتوب لك. فلو أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه عاش زماننا ورأى أن المسألة يا رسول الله تعدت مسألة أن ينظر في كتاب أخيه، مسألة وصلت إلى أن يصوره وأن ينشره وأن يعني يتكلم عنه، وربما نشره بأساليب متعددة بمعرفات له غير بغير اسمه الصريح، أو ربما نشر في قنوات ونحو ذلك. ولذلك يعني الإنسان يتنبه لهذا. أصبح الإنسان الآن محاصرا بهذه الكاميرات، وأصبح أحيانا بعض المعلمين تأتي مثلا عنده طالب ربما فهمه ضعيف ويأتي ويضحك الناس عليه، ها طيب إيش معنى كذا، ويبدأ يضحك. يعني لا نرضى. وصل لي مقطع قبل كم يوم، واحد يشرح لهم مراتب الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان. فيسأل طالب يقول ها إيش أعظم المراتب؟ قال مراتب الجيب يا أستاذ، الـ VXR، ويضحك ويصوره. طيب أنا لو أن هذا ولدي، والولد في أولى ابتدائي أو ثاني ابتدائي يتعلم، المسكين ليش تضحك الناس عليه وتنشره؟ فحقيقة يعني التساهل بمثل هذا، نشر صور الناس ويضحك الناس عليهم، أو أحيانا فضحهم ببعضها، أو عدم الاستئذان منهم. أحيانا يا أخي مجالسك الخاصة، أو ربما تزور خالتك، تزور عمتك، تزور والدتك، وتأخذ راحتك في الجلسة وكذا، ما تدري إلا في واحد قاعد يصورك وينشر مثل هذا. ولو حتى لو قال أنا أنشره لأصدقائي ولا غيره، أنت لا تضمن مدام موجود في الجوال معه، لا تضمن أن ينتشر بعد ذلك.
ما هذا الموضوع إحنا بنبي ننبه عليه، أن أي صورة أصورها يعني ما تضمن أن هذه بتكون خاصة بك. يعني في بعض الأخوات يصورون نفسهم يعني لهم وحق العائلة نفسها، أو جروب للعائلة أو هكذا، فما يدرون أن الأمور هذه ممكن تنتشر.
لا هي يعني مشكلة. أنا اتصل بي قبل كم يوم واحد من الزملاء، بنته متزوجة وجاءت عندهم ذاك اليوم، وكان هو يمزح مع زوجته، هم يعني أعمارهم يمكن فوق 50 يعني، هو زميلنا في الجامعة هو أكبر مني، فيقولوا أمزح مع أمهم أني أضربها قدامكم، وأقول أنت ما تفهمين بتزوج، وأضحك يعني، يقولوا بنتي تصورنا وأنا ساكت يعني بناء على أنها بنتي يعني، وصورت يمكن دقيقتين ثلاث، وهو يمزح مع زوجته ويمسك شعرها، وهي يعني نوع من التمثيل لإضحاك الأولاد يعني، يبغى يسوي جو. بنته في جدة ساكنة وسافرت معه، يعني جاية زيارته ومسافرت، فوضعت الجوال حقها في المطار في الجهاز هذا. طيب طلعته من الشنطة ووضعته في الجهاز، ووضعت الشنطة لوحدها، ثم لما تعدى الجهاز أخذت الشنطة ونسيت الجوال،
لا حول ولا
قوة، وفقد بما فيه من صور. وانت تعلم ان الايفون لو تجي وتشبكه في الكمبيوتر احيانا ما يحتاج الى رقم سري، تطلع عندك الملفات مباشره بعض البرامج يعني. فاتصل بي منزعج يقول يا ابو عبد الرحمن، يعني مشكله لو نشرت مثل هالاشياء ولن يصدق الناس اني قاعد امثل، وبعدين في صوره زوجتي وصوره بناتي الكبار. ولذلك انا قلت لك انت المخطئ، كيف تسمح لها تصور؟ قال يعني بنتي، وقالت انا ساكنه في جده وبعيده عنكم وابغى اتذكركم يباهو. فأخذتني العاطفة مع ابنتي. ولذلك أنا يعني كل سر جاوز الاثنين شاع، ويقول بعض يعني الطرفاء يقول اثنان هما الشفتان، إذا طلع السر من بين شفتيك شاع، وكما قال إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. فالتنبه لهذا مهم، لا يتساهل الإنسان بأي تصوير، لا يتساهل بأي تصوير. وأنا أنبه أيضا بعض بناتنا اللي تقول مثلا والله أنا في السناب شات عندي أشياء خاصة ولا يشوف إلا صديقاتي، كل هذا لا ينبغي أن تتساهل به. يا أخي أنت تلاحظ أحيانا يكون عندك مثلا بنتك في المتوسطة مثلا يعني عمرها 14-15 سنة، ثم تشغل السناب شات اللي عندها وتسمع أنت وأنت جالس ضحك زميلتها، وبناء على أن زميلتها سجلتها السناب ما يشوف إلا صديقاتها. ولو قلت أنت لبنتك ما شاء الله أي صديقتي، قالت يبا هذه صديقتي سارة مثلا شوفوا، فربما تري أباها ولا إخوانه. يعني لا ينبغي أن يكون عندنا نوع من الثقة المطلقة في الناس، يعني الحفاظ على النفس وعلى العرض والصيانة، هذا أمر مهم.
وأيضا نريد أن توجه رسالة لأصحاب اللي عندهم محلات لتصليح الموبايلات والكمبيوترات أيضا، اتقوا الله فيها.
والله صدقت، هذا أيضا مشكلة بصراحة. يعني الشخص أو الفتاة أو الرجل الذي عنده صور خاصة في جواله ثم يذهب بها إلى أي محل يعني لا يعرفهم أحيانا، ولا يثق فيهم، ولا يدري، ولا يعرفونه شخصيا، وأكثر الناس ما يعرفون، يروح أي محل، وربما المرأة تعطي السائق اللي عندهم في البيت اذهب بالجوال صلحه وتعال، أي ما تدري من المحل ومن، فربما يكون صاحب المحل يعني يده طويلة شوي ويطلع عنده. أصلا هو منذ أن يضع السلك في الجهاز يشبك في الكمبيوتر مباشره يفتح لك كل شيء، ما هو عشان يصلحه عشان يشوف المشكله في تطبيق ولا في فيروس ولا شيء، لازم بل هي تلقاها كاتبه الرقم السري عشان اذا احتاج طبيعي عشان يصلح الجوال. فهي مشكله بصراحه يعني هالامور هذه يعني القضيه. انا اذكر مره يعني من الاشياء اللي جعلتني فعلا ادرك هذا، واحد من عيالي مره في الجامعه هو ودخل قال يبا عندك الشاحن، ابغى شاحن الايفون. فراى مشغل الكمبيوتر، انا دخل لي في المكتبه قال اجيب اشبكه في كمبيوترك يشحن، ما كان عنده راس يحطه في الكهرباء، وجاب السلك وشبكه في الكمبيوتر.
سماح عدم السماح؟
اي والله لا هو ما عنده سماح، جهازه تخيل
على طول دخل
طافي مباشره، طلع عندي استيراد الصور، فتح الملفات، ما ادري ايش. والله مش انا افتح اشوف صور الولد اللي هو مخزن ولا ما افتح، ولو اني ضغطت لخرج عندي كل شيء، فما بالك يا اخي بالذي طبعا انا قلت الولد له خصوصيته لن اتدخل يعني، لكن ما بالك بصاحب محل وجايه جوال كذا واضح انه بناتي والغطاء والكفر اللي عليه بناتي وجايبه السائق وقال هذا جوال خربان. يعني اي نفس ستتحمل ان يعني ان يتقي الله وان يبتعد، ولا يمكن يشوف الصور يقول يمكن الصور فيها فيروسات بعد.
لا حول ولا قوه
الا بالله. هذه مشكله حقيقه، الحرص على هالاشياء هذا مهم جدا. يعني
ما دام دخلت في موضوع الجوالات والخصوصيات، هل هناك خصوصيات بين الرجل والمراه؟ الان في موضوع ان مثلا ان هل من حق المراه انها تفتش جواز زوجها والعكس مثلا؟ هل هاي مسألة في يعني أشوف فيها يعني كثير من المشاكل وهالأمور، هل أنت إيش رأيك مثلا إيش ممكن؟
شوف أما الرجل والمرأة فلكل منهما خصوصيته.
مو زوجته معادي يعني أو هاي زوجها؟
حتى لو زوجته إذا هي لا ترضى وحاطة رقم سري ولا أخبرتك بهذا الرقم لا يجوز لك تأتي وتتعبث فيها، إلا إذا أنت شكيت عفوا يعني واحد فرضا شك أن مثلا عنده قراءة معينة وقالوا له الجيران ترى مثلا عفوا زوجتك غير موثوق فيها يأتي كذا أو يسمع، فوضع كاميرا ولا وضع شيء ليتأكد من الوضع فرضا، أو جاء ودقق في الجوال حق زوجته أو كذا. هذا إذا كان هناك قراءة تدعوك إلى الشك وتريد أن تتأكد، أو امرأة مثلا لاحظت زوجها يتأخر إلى آخر الليل، يأتي اتصالات مشبوهة يقوم يطلع ويرجع للبيت، لاحظت عليه تغير، عدم حرص على الصلاة، تشم فيه أشياء معينة، قالت لا يكون رجل بعد طايح في مخدرات ولا علاقات بنساء يعني سيئات، فجاءت ودققت إذا كان فيه سبب. أما إذا كان ما في سبب يدعو فلا يجوز كل واحد يأتي ويبدأ ينظر في جوال الآخر. وأيضا الواحد يا أخي لابد يبني أمره على الثقة. يعني أنا مثلا جوالي الظاهر كل عيالي يعرفون رقم السر تبعه، يبا اتصل على صديقي ما عندي شحن جوال، طيب يلا كم الرقم يبا الرقم كذا، فهم كلهم احفظوه، ولاني واثق انه لو دخل الصور لن يجد ان شاء الله شيئا يعني يستحى منه، وانه ما استحي زوجتي تشوفه ولا. انا ودي نصل الى هذه المرحله بصراحه، إن لو يفتح جوالي اي واحد من عيالي تفتح زوجتي ما عندي اي شيء انا اخبيه، لا في الواتساب لا في غيره، الا طبعا اذا كان واحد معدد هذا موضوع ثاني.
أيوة.
هذا موضوع ثاني احيانا قد يحصل مشاكل، انا مثلا انت ارسلت لزوجتك هذه شيئا او مولدك الثانيه تقراه يعني، فهذا هذا موضوع اخر. لكن انا اشوف ان المفترض ان يصبح الامر مكشوفا بين العائله كلها، ان انا ما عندي خصوصيات في جوالي وانت يا زوجتي ما عندك خصوصيه ايش تحطي صور من يعني، فهذا المفترض. لكن التدقيق والاتهام وسوء الطوية وتخوين الأهل وتعالي بفتش جوالك وأنا ما أسمح لك تفتشين جوالي، لا ينبغي أن يصل لها المرحلة يعني.
جزاك الله خير، شكرا لك الشيخ الدكتور محمد العريفي. خلينا نأخذ هذا الفاصل ونواصل إن شاء الله حديثك عن موضوع الستر. بارك الله فيكم. الله يسلمك. حياكم الله وبياكم مع برنامجكم مفاتيح الخير، وضيفنا فضيلة الشيخ الداعي المبارك الدكتور محمد العريفي.
الله يبارك.
تتبع عورات الناس، مسألة أن أنا أروح سواء كان عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق يعني تواصلي شخصيا مع أشخاص معينين، أن أنا يعني أدور الزلة بأي طريقة والزلة هذه أي أكبر الموضوع هذا وحاور أنشره يعني ما أدري ما الدوافع إلى هذا الموضوع بالذات وما جزائي بهالشيء.
والله صدقت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح يا معشر من يا أخي أنا هذا الحديث والله يا عقيل كلما قرأته أنتفض وإذا قلت على المنبر سبحان الله عجيب. يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.
شديد
يا أخي
في وعيدة
يخوف صراحة يعني ولا تتبعوا عوراتهم لا يبدأ يقول وش قال وش قال عندك صور للموضوع عندك كذا طيب ارسل لي ارسل يتتبع يفرح ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته. بنتك بكرة تزل ولا ولدك ولا أنت بشر وتخطئ ولا يصيدون عليك صورة ولا يصيدون عليك ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. والله نجيب لك الله واحد يصورك وأنت في داخل بيتك عشان تتأدب ولا تتبع عورات الناس. ولذلك حتى لما في حديث ماعز رضي الله تعالى عنه يقال إن ماعز رضي الله تعالى عنه الذي وقع في الزنا وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله زنيت فطهرني فأعرض عنه قال يبغى يستر روح يا أخي تب بينك وبين الله بلاش تأتي وتعترف زنيت وهو يعرض عنه. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى معه رجلا جاء به يعني الرجل هذا هو اللي أقنع ماعز رضي الله عنه أن يأتي ويعترف بما وقع فيه. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وقال هلا سترته بثوبك ليش جايبه يعترف ليش ما سترته حتى لو رأيته بعينك وهو يقع في الزنا استره الله يستر عليك وروح. يقول هلا سترته بثوبك شوف العبارة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يعني هذا أمر حسن أنك جئت به إلينا بعدما وقع في الزنا وكذا يلا يعني أقيموا عليه الحد. لا كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أنه يستر الناس بقدر المستطاع لا تفضحوا بعض لا تظهروا هذه الفضائح لا تطلعوها للناس. وسبحان الله وكثير ترى ممن يبتلى بفضائح على نفسه أو على بنته أو على زوجته أو على أولاده لو نظر في تاريخه وغمض عينيه ودقق سيتذكر يعني يوما من الأيام أنه تتبع عورة أخيه فتتبع الله عورته فسيقول يعني مثل ما قال محمد بن سيرين لما افتقر في آخر حياته اشترى مجموعة زيت ببيعه وبعدين صار هذا الزيت في بعضه فأرة ميتة ورمى الزيت وكذا. فالشاهد لما سجن وكان تاجر لكن خسر فسجن كان يقول والله إني لأعرف الذنب الذي بسببه سجنت وذهب مالي. قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس عيرته إنه فقير وابتلاني الله بعد 40 سنة وأصبحت مفلسا. ولذلك ينبغي تعظيم هذا يعني الستر على الناس عدم نشر الفضائح. واحد يرسل لك مثلا صور
في الواتساب كثير من
صدقت والله يرسل لك صور معينة يرسل لك كذا والله يا أخي أنا أقول ما أجمل أنك تحط عليها كذا حذف طق وتحذفها لا تفتح
حتى لا تفتح النفس
حتى لا تشوفها لا تفتح لنفسك مجالا. القبض على فلان وهو كذا فضيحة فلان وهو يفعل كذا
هذه أكثر الأشياء اللي تنتشر يا شيخ.
أحسنت يا رجال أنا مرة كتبت في جوجل كتبت
فضح
كتبت كلمة نصيحة طلع عندي يمكن ما أدري والله مليون مليونين كذا رابط بعدين كتبت فضيحة وطلع 45 مليون.
الله
شوف ليش لأنك تكتب فضيحة فلان فضيحة فلان الله. فضيحة إيه فهو يعطيك كل كلمة فضيحة. أما نصيحة نصيحة حول الوالدين نصيحة من يقع في كذا فهي أقل من ذلك. فالناس يعني مشكلة في هذا. والعجيب أن مثل هذا الذنب وهو فضيحة الآخرين قد تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال في الحديث قال من يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ما قال فإنه يؤاخذه يوم القيامة فإنه يحاسبه لا ذكر عليه الصلاة والسلام أنك في الدنيا سيصيبه هذا التأديب والأذى إذا كان قد آذى الآخرين. والله
هذا إذا كان فعلا هذا شيء واقع فعلا فعل الذنب هذا وأحدهم ف فضح، ما بالك بأن يعني بأن أحدهم يعني يفضح بشيء لم يرتكبه وظلما وجورا.
صدقت صدقت، هذا بعد أعظم وأعظم. والآن بعد الفوتوشوب وغيره، بعد تركيب الصور، بدأ الناس يركبون أشياء. وسابقا كان فوتوشوب يعني تركيب الصور للصور الثابتة، فيأتون مثلا بسؤال. الآن أصبح هذه الدبلجة لهذه الأمور أصبحت حتى في مقاطع الفيديو، وأصبح بعض الناس يعني يصل إليك مقطع إن لم تكن أنت خبيرا فيما يتعلق بالفوتوشوب وبرامج الصور، وإلا قد تصدق وتقول الله يا أخي فعلا شوف هذا حصل بالشيء الفلاني، هذا حقيقة يعني أمر مزعج. يعني أنا وصل مقطع قبل أمس لأحد رؤساء الدول أنه في الحرم والناس يصفرون ويصفقون لما رأوا تصفير وتصفيق لما رأوا، وقال بعض الناس كيف يصفرون في الحرم، كيف وين الأنظمة وين، ثم اكتشف أن هذا المقطع مركب، الصورة حقيقية إشارته وشكره للناس، لكن أخذت أصوات من ملعب كرة ووضعت في هذا الموضع وركبت إلى درجة أن عدد من الصحف الإلكترونية نشرتها ومشى عليهم الموضوع حتى يسر الله من ذهب وبحث ودقق. فالإنسان أيضا ينبغي أن يكون حذرا فيما يصل إليه، لا تحكم حتى تتأكد. هذا علي رضي الله عنه يقول لو جاءك رجل قد فقئت عينه يشتكي أن فلانا هو الذي طعنه فيها، فلا تحكم حتى ترى الآخر، فربما قد فقئت عيناه، ربما هذا يعني أصاب هذاك طعنه في عينيه، فهو يكون معه الحق. ولذلك حتى أهل العلم ذكروا لما كلموا على قول الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بينا، قال الله تعالى في آخرها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا إيش يعني اللوم الذي وقع؟ قالوا هو أن داود عليه السلام كان منشغلا بالعبادة طيب ومفرغ نفس العبادة، هؤلاء هذان الرجلان هو ملكان طبعا جاء في سورة الرجلين، تصور المكان ودخل عليه قال احكم بيننا، فواحد منهم قال أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أقنعني. مباشرة داود ما قال للثاني طيب أنت يلي عندك 99 نعجة ليش أخذت نعجة صاحبك وخليتها 100، ما سأله على طول قال أخذ نعجتك، قال نعم، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة وإن كثير من الخلطاء. طيب اسمع من الثاني. ولذلك قال الله تعالى في آخرها وظن داود يعني علم، الظن في القرآن يأتي معنى العلم مثل ما قال الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعلمون ويتيقن، وظن داود علم داود أنما فتناه فاستغفر ربه قال لأنه سمع من طرف دون الآخر. فكذلك هنا في المقاطع اللي تنشر وغيرها.
جميل.
نعم.
كيف نستر المجاهر بالمعصية؟ هذا يجاهر بمعصيته أمام الناس ويتفاخر بأن عمل شيء خطأ أن هذا مفخر له، يعني هل هذا الشخص نستره بعد؟
شوف أما إذا كان هذا الشخص يعني يجاهر بهذا لأجل أن ينشر مثل هذا الخطأ، يعني مثلا في شخص تكلم بكلام يتعلق بشبهات حول الحدود الشرعية قطع يد السارق أو كذا، فلا يقال والله انشروا كلامه من باب مثلا لا تستروا عليه، بل هذا لا ينشر كلامه لأنه شبهات وقد يقتنع به بعض من يستمع له، بعض الجهلة يقتنعون به. لكن إذا كان الشخص فرضا أنا يعني ماني قادر أتذكر مثالا أستطيع أن أضرب به، يعني لو قال شخص مثلا صورت فلان وهو يدخن لأنه يدخن في كل مكان وقلت يا جماعة شوفوا فلان يدخن مثلا، يعني لا نقول إن هذا فعل هذا مثلا تحديا للدين أو نحوه، إنما هو خطأ وقع فيه في الأصل الستر. لكني لا أستطيع أن أتصور أن شخصا سيتعمد أن يفعل المعصية أمام الناس ويقول صوروني بشرب خمر قدامي، يقول ها صوروني انشروا أني أشرب خمر، هذا ليس من المصلحة، لأن كل أمة معافى إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون؟ قال الذي يعمل المعصية في الليل يبيت ويستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. أحيانا ترى نشر صور هذه المعاصي يهونها على الناس، يعني مثلا لو قلت لو نشرت صورة فلان قلت والله فلان شوف يشرب الخمر، بعدين بعدها بيومين وفلان أيضا يشرب الخمر وهو العاشر، ثم نشرت 10 أو 20
استصغار المعصية.
أحسنت، أصبح الذي يشرب الخمر يراه أمرا عاديا، ما هو فلان شرب وفلان شرب، المعصية صارت بالنسبة لها عادية. ولذلك نهي عن نشر مثل هذه المعاصي حتى يشعر العاصي بأن من يفعلها قلة وأني ربما أنا وحدي الذي أفعلها وأني مؤاخر عند الله، فالأصل الستر أيضا فيها.
هل أستر
فقط؟ وفي شيء ثاني أيضا سيد عقيل، يعني أيضا الستر حتى بين من بينك وبينه مشكلة. يعني أنا أذكر كان عندنا مدرس الله يذكره بالخير من أهل الشام يدرسنا في ابتدائي، فدخل مرة وإحنا يعني مسوين ضجة كذا في الفصل ويتكلم، فقال أنا شو أنا داخل على مطلقات في ساحة محكمة؟ هل أنا داخل على مطلقات في ساحة محكمة؟ أنا ما فهمتها زين المثل، ومثل مشهور يعني. فلما رجعت يعني سألت والدي كنت الابتدائي وش معنى مطلقات في ساحة محكمة؟ قال يا ولدي ما في حرمة مطلقة إلا لازم تسب زوجها اللي طلقها، لأنها لتجد لنفسها عذرا أنها طلقت. أكيد بتقول هذا أصلا يشرب خمر ولا يصلي وإنسان بذيء العبارة وبخيل، لازم تتكلم عليه حتى يعذروها، يقولون الحمد لله أنها طلقك وفكك الله منه. فيقول هذا كلهن تسب زوجها وتخبر الأخرى بأخطائه فيرتفع أصواتهن. كذلك هذا أنا سقت هذه القصة حتى أدخل إلى موضوع، وهو أن حتى مع من اختلفت معه، شخص بينك وبين التجارة صار بينكم مشكلة وتصافيت وكتبت مخالصة بينكم وقسمت، لا تبدأ تغتاب في كل مكان. امرأة بينها وبين زوجها مشكلة وعاشت مع سنة سنتين، الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني إذا كانت عاشت سنتين وقع في هاتين السنتين هذا مثلا أفرض أنها 600 يوم أو 700 يوم، منها 500 يوم سوء و200 يوم فيها شيء من اللطف، لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسين هال100 يوم. فكونها تبدأ تفضح في كل مكان، الحمد لله أنه طلقني، أصلا هذا فيه كذا وفيه كذا، الأصل الستر. ربما الرجل وقع فيها الأخطاء بيتزوج الأمر ثانية وبيعدل حياته، أيضا هو لا ينبغي له أن يتكلم عليها. وأنا يعجبني بعض الناس اللي تجده مثلا أراد يتزوج مثلا فتاة، امرأة مطلقة وأراد أن يتزوجها، أحيانا بعض الناس يذهب يسأل زوجها الأول اللي طلقها، يقول ما عليش أنا والله ودي أقابلك، فيقابله يقول والله ما عليش أنا بسألك شيء محرج، لكن قال نعم، قال والله أنا ذكرت لي فلانة وقد سمعت أنك قد تزوجتها وبقيت معك سنة سنتين، وش رأيك تنصحني أتزوجها ولا لا؟ هذه المرحلة هذه اللحظة هي فرصة للتشفي عند زوجها الأول أنه يمنعها من الزواج، يقول لا لا تقربها، الأصل أنه يسكت، يقول الله يستر عليها يوفقها، والله حتى لو كنت تعلم أخطاء ربما تابت المرأة منها وأصلحت حالها، فلا ينبغي أن ينهى الناس عنها. وكذلك هي لو زوجها لو أن رجلا طلقها ثم ذهب يخطب وجاء وسألوها وش رايك في طليقك اللي طلقك، الأصل أن تستره وتقول الله يوفقه ويستر عليه، والله أنا اعفوني من المشاركة في هالموضوع، وإن لم تذكر خيرا فلتمسك عن الشر.
بس إذا كان في موضوع عام يعني شخص بيتزوج فيسألون عنه أصحابه، هل أنا أقول لهم الصح أو فعلا واقع الرجل ولا أنا مثلا أستر عليه؟
شوف، أما إذا كان هو خصم لك، إذا كان امرأة يسألونها عن طليقها أو هو
أي موضوع ثاني،
هذا بين الخصومة أصلا، نعم. إلا إذا كان شيء عفوا، يعني لو كان هو مصاب بالإيدز مثلا وتطلق، جاءتها واحدة قالت ايش رايك ترى خطبني مثلا، لا تقول لها لا والله الله يستر، تقول لا والله ترى مصاب بالمرض الفلاني والطب اثبت ذلك وانتبه. لكن لو كان عصبي مثلا او بعض الاشياء اللي ادت، ربما الرجل عدل اخلاقه يا اخي، انما الحلم بالتحلم، ربما انه عدل نفسه. اما بالنسبه لي استشاره السؤال عن الخاطب هذا امر اخر، يعني واحد جاء وخطب ابنتي ورحت وسألت واحد من زملائه، لا يقول لا والله أنا بستر عليه، لا والله في هالمسألة ما في ستر، تعال قل لي، يقول لك لا والله شوف أنا ما أنصحك تزوجة، الرجل لا يصلي، الرجل يشرب الخمر، الرجل كذا، نعم، لكن أيضا لا يبدأ ينشر هذا لكل الناس، لكن ذكر لك هذا على سبيل التحذير. لكن أنا أتكلم عن من يطلق امرأته أو هي تتكلم عليه أو هو يتكلم عليها في الأمور التي تتعلق بالتعامل التي ممكن الإنسان يكون صلحها. أما إذا كان مدمن خمر مصاب بمرض من الأمراض المعدية أو هذا لا، هذا من باب النصح للناس.
نعم. هل أستر فقط على المسلم أو غير مسلم مفروض أن أفضحه، وحتى ممكن أدخل عليه شغلات من عندي بهارات؟
لا، المفترض الستر على جميع الناس، الأصل الستر على جميع الناس، ولا مصلحة من أن يعني بعض العلم يعني مثلا الحسن البصري يعني كان يقول لا غيبة لفاسق أو كذا، لكن يعني المفترض أن لا يعود الإنسان لسانه على الكلام في أعراض الناس. عموما لا يعوذ لسانه يتلذذ بالوقيعة في الآخرين.
متى ما نستر؟
إذا كان في حقوق للناس، يعني مثلا واحد جاء وسرق منك شيئا، جاء وسرق جوالك فرضا، وأنا أدري إن فلان هو اللي سرقه، فرضا أنت في التلفزيون حطيته على الطاولة وبعدين رحت دورة مياه أو شيء وجاء واحد وأخذه فرضا، فما أقول قدامي ما أقول له والله أنا بستر عليه، والله يستر عليه والله لا يفضحني الله بكره سرق جوال ويفضحني. المفترض هذه الأشياء حقوق الناس ليس فيها ستر، أما الأخطاء الشخصية والعيوب الذاتية ونحو ذلك المفترض الستر فيها.
جميل. معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر.
الله أكبر. نعم، الله جل وعلا حي، وجاء هذا في الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين، صفر يعني اللي أدنى من الواحد، إنه صفر ما فيها شيء يعني، بل يعطيك الله تعالى شيئا يعني. أن يردهما صفرا خائبتين، ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام على هذا، لأن يعني المفترض أن يتأدب الإنسان بهذه الآداب. حي يعني لا يفضح عبده، وستير يستره إذا وقع في الخطأ. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفات عن ربنا جل وعلا كأنه يقول تخلقوا بمثل هذه الأخلاق الحسنة، هذا أمر. الأمر الثاني أن المرء يعني حتى عندما يتكلم، أنا لاحظت هذا في بعض المجالس، أن بعضهم يعني لا يستر بعض الأمور التي تقع في بيته من باب حسن ظنه، وهذا ربما موضوع آخر يعني غير الحديث، يعني بمعنى يبدأ يتكلم مع أصدقائه عن أولاده وعن أخطائهم، ويقول والله يا أخي في المجلس في 4-5 من زملائه يبدأ يقول والله أمس ولدي أنا لاحظت عليك كذا، وقبل أمس أنا لاحظت كذا، ويظن أن كلامه عن أولاده أن هذا لا يضر. يا أخي الستير ليس فقط الستر، ليس الستر فقط على البعيدين بل حتى على القريبين، حتى الستر على النفس، وهذا مهم. يعني لا تبدأ تتحدث بأخطائك التي وقعت فيها وأني فعلت وأني زدت ونقصت وأن فلانا كذا، ترى أحيانا تسقط من عين الناس. يعني أحيانا لو تجلس معه وتقول والله يا أخي فلان أكل علي قبل أمس 10,000 ريال، والله لعب علي يا أخي، استغل غفلتي، هل تظن أن الذين يسمعونك الآن ماذا سيستفيدون؟ وهل أحد منهم بيروح يطلع لك حقك؟ لا. هل ستكبر في أعينهم؟
لا
لا، بل والله ستسقط ويقولون أنك غبي
ولا
تحافظ على فلوسك، والناس يعبثون بعقلك وتستاهل، لو لم يتكلموا بهذا لوقع هذا في أنفسهم. وترى سبحان الله، ترى الشخص اللي دائم يذكر أخطاءه للناس، فلان لعب علي يا أخي، وفلان جاء وفعل كذا بسيارتي وفلان، طيب أنت كذا تسقط من أعيننا، تبين لنا أنك ضعيف الشخصية، قليل التفكير، سيء التصرفات. الحذر أيضا يا أخي، يعني الإنسان يستر عيوبه، استر عيوبك، لا تذكرها لأحد، خلي نظرة الناس لك نظرة مشرقة جميلة، إن رأوك ذكيا حصيفا رزينا حسن التعامل، متى تحتاج إذا ذهبت مثلا تشتكي في شرطة تستشير باحثا اجتماعيا كذا، أما أن تبدأ تذكر أخطائك ومواقف المضحكة التي عليك وكأنت في الحقيقة تسقط من عيونهم.
بارك الله فيك شيخ،
أمر مهم يعني.
جزاك الله خير. فاصل أعزائي المشاهدين، ونواصل حديث الشيخ الدكتور محمد العريفي. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. ومفتاح من مفاتيح الخير ألا وهو الستر. الستر مفتاح من مفاتيح الخير يا شيخنا؟
نعم بلا شك، إن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا حرص على أن يستر الناس ستر الله تعالى عورته، إذا رأى من الناس أخطاء أو ما شابه ذلك وحرص على أن يسترها ولا يتحدث فيها، وأيضا أن يدب عن أعراضهم. يعني أنت أحيانا في المجلس ربما تكلم أحد عن أحد ليفضحه، قال أنا دريت عن فلان وش اللي حصل أمس حصلك مثلا، بدأ يتكلم في عرضه، فذبك عن عرضه وحرصك على ستره سترك الله في الدنيا والآخرة. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه في الغيب ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ولذلك كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن لا يأذن أن يتكلم أحد في عرض آخر، أو أحيانا ربما أن تتكلم عن أخطائهم ولهم أعذار أنت لا تعلمها، مثل ما قال لعل له عذرا وأنت تلومه. أحيانا ربما يكون في بعض المواقف له أعذار أنت لا تدركها. يعني مثلا كان أحد السلف يوما يعني يخرج إذا صلى العشاء مر ببيت امرأة عفوا بغي، قالوا فكان يقف ويتحدث معها ويمضي، فاتهمه بعض الناس وقالوا هذا الرجل كل ليلة يعني عفوا يواعدها يتكلم معها ويمشي كل ليلة يعني يواعدها. قالوا فتوفي الرجل فتكلموا في عرضه بعضهم، قالوا أبدا تثنون عليه وتمدحون، الرجل ترى كان فلانه كل ليلة نشوفه قدام عيننا يجي كذا في خفية من الناس ويظن أننا ما نراه ويتكلم معه. فسئلت المرأة عن ذلك فقالت والله لقد كان يمر بي ويقول ما تكسبينه الليلة من البغاء هذا هو. يعني إذا كنت تذهبين ليلة تعملين الفاحشة عشان تكسبين 10 دراهم هذه 10 دراهم ولا تعملي زنا الليلة. كلما اجتمع عنده المال جاء وعطاها إياه، طبعا ما يقدر كل ليلة يعطيها، كلما اجتمع عنده مال جاء وعطاها إياه قال استري نفسك الليلة بلاش تفعلين كذا، والناس ينظرون إلى ظاهر الأمر بأمر آخر. ياما قصص كثيرة وقعت على أشخاص فلما شرحت ووضحت وبين الحال سكتوا وقالوا والله ما كنا ندري. مادام ما كنت تدري ليش تتكلم؟ أمسك لسانك يا أخي. الله تعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني وأنت نبي صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ما ألزمناك أن تتتبع ما عند الناس وغيره، إنما بلغهم البلاغ التام. فإذا كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يعني لم يكونوا حفظاء على الناس ووكلاء عليهم، فما بالك بالشخص اللي بيقعد يحكم على كل واحد ويتكلم فيه ويبين أخطاءه وصوابه. الأصل يا أخي حسن الظن في الناس قدر المستطاع، حسن الظن فيه. بل لما تكلم الناس عن خالد رضي الله تعالى عنه، وكان خالد يعني عنده أدرع وعنده أدرع يعني قتال وعنده خيول وعنده، وكان بعض الناس يتكلم عليه يقول إن خالد لا يؤدي زكاة ما عنده، ويتكلمون عليه خالد ساكت في شيء عنده ساكت ما تكلم به. فرفع بعضهم الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام كفوا عن خالد فإنه قد احتبس أدرعه وسلاحه في سبيل، هو أصلا حطها وقف لكن ما يبغى يجاهر ويطلع عمله، هو أصلا لا يخرج زكاة لأن الرجل حاط هذه كلها وقف لله، وقف للجهاد في سبيل الله. العباس بن عبد المطلب قالوا احتاج المسلمون يوما فدفع زكاته، فاحتاجوا فدفع زكاته حق السنة الجاية قدمها، فاحتاجوا فدفع زكاته حق السنة القادمة قدم زكاة سنتين، ومع ذلك لما جت السنة القادمة وتكلم عليه بعض الناس سكت، حتى رفع الأمر إلى أبي بكر فقال إنه قد قدم زكاته حق سنتين ليش تتكلمون عن الرجل. فكذلك حقيقة الحال اليوم الذي يتكلم في أحوال بعض الناس ربما في يتهمهم بأشياء أو في أمورهم المالية أو في أمور أخلاقهم أو في سفرهم إلى بعض الأماكن أو قل غير ذلك، ينبغي أن يحفظ لسانه لأنه لا يعلم بحقائق الأمور، وإذا تكلم عليهم ووقع فيهم ربما ساق الله تعالى إليه من يقع في عرضه ومن يتتبع. فالحذر مهم حقيقة في هذا
الأمر. إذا وصل في يعني شيء مس أمن البلد
أي
موضوع كبير يعتبر، هل أنا يجب علي أن أستر؟
طبعا نحن نتكلم عقيل عن الأمور الأخلاقية اللي بين الناس والأمور الخاصة والتعاملات الخاصة، يعني أما الأمور التي فيها حقوق الناس ضربت لك مثالا ليجي يسرق جوالك مثلا تقول ما والله بستر عليه، ولا شخص عفوا أعلم أنه يعمل لجهة تزعزع الأمن في البلد أو يخطط مجموعة يخططون لسرقة فلان ولا السطو على بنك ولا لاختطاف فتاة أو نحو، لا أقول والله أنا بستر عليهم، لا أعوذ بالله. المفترض مثل هذه الأمور أن
تسعى
وترفع إلى من يملك إنهاءها.
أيوة.
إلى من يملك إنهاءها، هذا أمر مهم يعني. والانتباه لهذا مهم يعني، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يرسل الأعين يعني يرسل استخبارات للنظر في أحوال أعدائه. بل العباس رضي الله تعالى عنه أسلم وبقي في مكة كاتما لإسلامه لأنه عين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يتتبع إيش عند قريش. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من قريش مثلا استعدادات ضدنا أو مثلا نية حرب علينا استرهم لا تخبرنا يا العباس. لا احنا المفترض احنا في حرب بيننا وبين أعدائنا المفترض انك تخبرنا بها. لكن كلامنا نحن عن الأمور الأخلاقية والأخطاء الفردية التي تقع من الناس بل حتى في أمور أخرى. يعني عفوا لو واحد علم من زوجة فلان أو ابنة فلان أنها مثلا البنت تطلع تقول لأهلها أنا رايحة الجامعة وهي في الحقيقة إذا وصلت إلى الجامعة ربما مثلا هي مع السائق ينزلها في الجامعة تركب مع واحد وتروح. يعني لاحظها مرة مرتين أو زميلة من زميلاتها لاحظت أنها يأخذها هذا الشاب ويرجعها قبل الظهر بشوي حتى السائق يجي وتقول لها لا والله اليوم الجامعة كانت متعبة واليوم الدكتورات شدوا علينا وهي في الحقيقة في مكان آخر. لا يجوز لتلك الفتاة أن تقول والله أنا بسترها. لا، لأن هذا يؤدي إلى فساد وإلى استشراء.
لكن لمن تصل؟
نعم تصل إلى ولي أمرها.
إلى يكون شرط.
إن نصحتها مباشرة وذكرتها بالله وقبلت البنت وقالت والله فعلا أنا أخطأت استر علي. نعم استر علي. لكن إذا لم تقبل وربما يعني تمادت في هذا وأدى هذا إلى فضيحتها وفضيحة أهلها ووقوعها في من يعبث بعرضها هذا لا هذا لا. يعني حتى نحن لما نتكلم يا أخي عن الستر ترى الستر يعني له حدود وله أحكام وله ضوابط. لا يكون الإنسان خبا يعني قليل التفكير وتقع أمامه أخطاء الناس ويسترهم. يعني لو مثلا عندي جار ما يصلي ولا أراه في المسجد أبدا وهل أقول والله بستره؟ لا والله انصحه ما قبل النصيحة كلم الإمام قل يا إمام المسجد ترى في جاري ما يصلي. يعني الأمور أيضا تضبط بمثل الضوابط.
ماذا لو لم يسترنا الله تعالى في الله الدنيا؟
والله يا أخي الله يديم ستره الجميل علينا. الإمام أحمد رحمه الله قال له قائل يوما يا إمام قد علمت أنك قرشي. لأن الإمام أحمد سافر من عند أمه إلى بلاد أخرى وكان فيه سمرة وما كانوا يظنونه من قريش يعني من رؤوس العرب. فعلم بعض أصحابه أنه قرشي فجاء قال أنت قرشي وإحنا نحن ما درينا وإني رأيتك في المنام. وبدأ يذكر له رؤى صالحة له فقال له كلمة جميلة قال يا فلان هذا هو أحمد بن حنبل اللي العابد الزاهد قال يا فلان نحن قوم مساكين لولا ستر الله علينا لافتضحنا. نحن قوم مساكين لولا ستر الله علينا لافتضحنا. ويقول بعض السلف إذا أعجب الناس بك فاعلم أنهم إنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك.
والله
أعجبوا إن الله ساترك. وإلا مثل ما قال ابن سيرين يقول لو كان للذنوب رائحة ما جلس أحد بجانبي. فيعني لولا أن الله تعالى يستر عبده ويقع في الخطأ سواء متعلق بالعبادات أو متعلق بالتعاملات أو ويستره. لكن اعلم أن ستر الله تعالى قد لا يدوم. يعني أحيانا يستر الله تعالى العبد وقع في الخطأ فستره ثم وقع مرة أخرى فستره ثم لكن قد يعاقبه الله تعالى بأن يفضحه. يعني سترناك وتأبى إلا أن تفعل فيفضحه الله تعالى ليؤدبه. ولذلك أيضا لا يغتر الإنسان بطول ستر الله عليه. قد يستر الله تعالى عليه لحبه جل وعلا للستر لكن قد لا يكون تأديبه وردعه عن معصيته إلا بالفضيحة فيفضحه الله تعالى بأمر. والإنسان أيضا يعني مطالب بأن يدعو الله تعالى أن يديم عليه ستره وهذا أمر مهم. يعني اللهم استرني في نفسي استرني في مالي استرني في ولدي استرني استر عوراتي. بل حتى يعني ذكرتني الآن حتى في الأذكار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأذكار التي كان يقولها في الصباح والمساء يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن إلى آخره. لاحظ في الصباح يقولها ويقولها في المساء. يعني يقولها يومين مرتين في الشهر 60 مرة هذا في الأذكار فما بالك بما يدعو به صلوات ربي وسلامه عليه في غيره. فأيضا الدعاء دائما بالستر اللهم أدم علي ستري في أولادي ستري. لأن ترى قد يفضح الإنسان في ولده في ابنته في شأنه في شيء من أموره والإنسان الخطأ منه وارد. وبالتالي دوام ستر الله تعالى عليه وفضل الله تعالى وكرمه بهذا الستر هذا بلا شك يحفظ عليه حياته.
نعم. هذا ستر في الدنيا، وما بالك ستر الله علينا في الآخرة، كيف يكون ستر؟
والله الله المستعان، والله الفضيحة هناك أعظم، الله يديم علينا وعليك ستره. ويعني ما أدري والله ماذا أقول، لكن يعني إذا كان الإنسان يخشى من الفضيحة هنا بين يعني الناس وهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا، وأيضا قد لا يعلمون كلهم، حتى لو نشر الأمر في إعلام ونشر، لا ليس كل الناس يعلمون به، وليس كل الناس يتابعونها الإعلام، لكن إذا فضح يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح يقول يجعل لكل غادر لواء عند أسته عند مؤخرته يوم القيامة. غادر يعني أنا عاهدتك أني أكتم السر وغدرت، أنا عاهدتك أني أوفي لك الفلوس وغدرت، تزوجت ابنتك وعاهدتك أني أحافظ عليها وأكرمها وغدرت، يعني عمل معاهدة بين جيشين أو بين دولتين وغدر. يقول عليه الصلاة والسلام يجعل لكل غادر لواء، لواء يعني علم طويل. بعد لاحظ اللواء لم يجعل عند صدره، جعل كرمك الله عند أسته، عند مؤخرته، يجعل عند أسته لواء، يقال هذه غدرة فلان، شوف الغادر يمشي بين، شوف الغادر هذا مع شدة الرعب.
الله يستر.
أي والله الواحد والله يسأل الله تعالى.
هناك حديث أن الله قدسي على ما أعتقد سترتها عليك في الدنيا.
الله أكبر. نعم. هذا يوم القيامة يقول الله تعالى العبد يعرض عليه ذنوبه. ففي الحديث الصحيح في البخاري يقول إن الله تعالى ليدني العبد منه حتى يضع عليه كنفه، يعني يستره، ثم يقول له يا عبدي هل تذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول نعم أذكر يا ربي. فيقول الله وهل تذكر يوم كذا لما فعلت كذا وكذا؟ فيقول نعم أذكر يا ربي. فيقول وهل تذكر، يعني أمثلة، لما نمت عن الصلاة، يوم لما اغتبت فلان، يوم أخذت فلوس فلان، هل تذكر لما وقعت شربت الخمر، هل تذكر لما فعلت كذا؟ وهو يقول نعم أذكر. فيقول الله تعالى فإني إذا ظن العبد أنه هلك، خلاص الله تعالى ذكرها له، إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم.
الله أكبر.
الله يديم.
الله مستر يا رب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ دكتور محمد العريفي على هذه الحلقة، وهذا المفتاح من مفاتيح الخير، هو مفتاح الستر. إذن أيها الأحبة، لا نملك أن ندعو الله سبحانه وتعالى، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. السلام عليكم ورحمة الله.
الله يجزاك.